ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.
نلاحظ أن لوط عليه السلام عندما وصف قومه من هذا الفعل المشين قال بل أنتم قوم تجهلون، أي من يأتي الرجال شهوة من دون النساء هذا خلاف للفطرة، هذا خلاف للفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الخلق، ولذلك حكم عليهم وقال بل أنتم قوم تجهلون. وهذا من الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم، عندما تحدث القرآن من 1400 سنة عن هذا التصرف المشين وهذا الانحراف السلوكي، هو انحراف لا شك وهو شذوذ. ولهذا جاءت المدنية الحديثة اليوم تطلق الأسماء الرنانة والمعبرة عن هذا التصرف المشين وهذا المرض الذي يعاني منه المجتمعات، كما لونوا في بعض الألفاظ، يعني الكذب أصبح يسمى دبلوماسية، الخمر أصبح يسمى مشروبات روحية. شوف كيف يعني يغيرون بالألفاظ ويتلاعبون حتى لا يشعر الإنسان أنه هذه مشكلة أو هذه جريمة. الرقص العاري سموه باليه. نأتي إلى الشذوذ الجنسي سموه العلاقة المثلية، يعني يخففون من هذا الموضوع. ولذلك أحيانا يكون الانحراف فردي وهذا مقبول، يعني سين من الناس ينحرف مثلا مقبول، لكن انحراف جماعي هذه بلوى كبيرة، مجتمع كله ينحرف من يصدق هذا؟ هذا ما حدث في عهد لوط عليه السلام. ولذلك قال إنكم، يعني كلكم، لتأتون الرجال من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وهذا ما نعيشه نحن اليوم، مجتمعات الغرب اليوم تتجه نحو تقنين الشذوذ. وماذا يسمون الشذوذ؟ يسمون المثلية، وهذا من التلاعب بالألفاظ والتلاعب في المصطلحات حتى يخف. ولذلك أنا في يوم من الأيام قابلت أحد الشاذين جنسيا فقلت له أنت لا تصف نفسك أنك شاذ، قال لا وإنما أنا تستطيع أن تسميني أنا مع غيري بالعلاقة المثلية. شوف بدأ يعني يستطعم ويستحلي هذا اللفظ وكأن القضية ليست هي مشكلة. لكن نسأل مرة أخرى، ما هو وجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة؟ وهل الشذوذ أمر طبيعي؟
نحن نؤمن بأن الإنسان مخلوق لخالق عظيم، رسم لنا هذا الخالق العظيم ضوابط لكل من يتعداها يعني يصبح واقعا في جريمة يعاقب عليها ربنا تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. من هذه الضوابط أن الله خلق كل شيء في زوجية واضحة، خلق في اللبنات الأولية للمادة يعني الإلكترون والبروتون والنيوترون وأنتي نيوترون، حتى في مكونات هذه اللبنات أيضا يعني فيها الزوجية الواضحة. في الطاقة خلق الموجب والسالب، في النبات خلق الذكر والأنثى، في الحيوان خلق الذكر والأنثى، في الإنسان خلق الذكر والأنثى، حتى تستمر الحياة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. كل محاولة لتغيير هذه الفطرة يعني لعنها القرآن الكريم وحقرها ربنا تبارك وتعالى وعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة. طبعا بدأت البشرية بحقيقة الزوجية وباحترام نظام الأسرة، بدأ آدم وحواء عليهما السلام أول أسرة على وجه الأرض، واستمر الناس بهذا النمط حتى جاء قوم لوط وكانوا أول من ابتدع الخروج عن هذه الزوجية التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا عليها، فقلب ربنا تبارك وتعالى ديارهم عاليها سافلها وعاقبه عقابا بقي عبرة عبر التاريخ. للأسف الشديد في زماننا بدأت دعاوى كثيرة لإحياء هذا الشذوذ الجنسي، الخروج عن الفطرة، يعني وهو طبعا يعني تعدي على حد من حدود الله سبحانه وتعالى. الشذوذ الجنسي بلاء من نزغات الشيطان يسول للإنسان، لماذا أسير على الفطرة؟ لماذا لا أخرج عن الفطرة؟ والخروج عن الفطرة مدمر للمجتمعات الإنسانية، ويكفي أنه يؤدي أولا إلى قلة النسل. يعني الشذوذ يغني عن الزواج، وإذا استغنى الإنسان عن الزواج في فترة خصوبته، خصوبة المرأة وخصوبة الرجل، ربما يعقل حينما يعني يتقدم به السن أنه كان مخطئا وكان منحرفا وكان شاذا وكان ضرا بالمجتمع، لكن يعني يكون الوقت قد فاته، فبيضيع عمره ويؤدي إلى شيخوخة المجتمعات الإنسانية، وهذا من الأمور المدمرة لهذه المجتمعات، وهو أمر سائد في الغرب الآن وفي أغلب المجتمعات غير الإسلامية سيادة واضحة تماما. يعاني الغرب الآن من كثرة الشيوخ وقلة الشباب، يعاني من انهيار مؤسسة الأسرة نتيجة لفتح أبواب الزنا والشذوذ الجنسي، يعاني من أمراض مدمرة كثيرة، ليست فقط الأمراض المصاحبة لجريمة الزنا، ولكن جرائم الشذوذ الجنسي يصاحبها من الأمراض يعني قائمة يعجز الوقت عن حصرها. ومن أخطرها أمراض نقص المناعة التي كان الشذوذ الجنسي سببا حقيقيا في انتشارها، وإذا نقصت المناعة في جسم الإنسان أصبح عرضة للعديد من الأمراض. ولذلك نقول أن الله تعالى لم يشرع أمرا من الأمور إلا وفيه مصلحة الإنسان فردا ومجتمعا، وتحريم الشذوذ الجنسي جاء بتحذير من الله سبحانه وتعالى أنه مخالفة للفطرة وتعدي على حدود الله، وأن أول من ابتدع هذا الشذوذ قوم لوط، فعاقبهم الله تعالى عقابا بقي عبر التاريخ من زمانهم إلى قيام الساعة عبرة للمعتبرين.
قضية العرض قضية عظيمة جدا في الشريعة الإسلامية، وهي واحدة من مقاصد الشريعة في حماية العرض وحماية النسل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ولهذا لما نناقش نحن قضية الشذوذ الجنسي، هي في الأخير قضية عرض وقضية شرف، فلما نتكلم عن الرجل أو نتكلم عن الفتاة في القضية المثلية كما يسمونها في واقعنا المعاصر، تناولها القرآن الكريم وتناولها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن أفضل موتى يتمناها الإنسان أن يموت شهيد، ليس كذلك؟ ومع هذا من قتل دون عرضه فهو شهيد. شيخنا الله يرحمه الشيخ علي الطنطاوي له كلمة لطيفة، يقول: بحثت في اللغات الغربية عن معنى رديف لكلمة العرض فلم أجد، ثم يعلق ويقول: لأن العرض عندهم ليس بالقضية الكبيرة. ولذلك نحن نلاحظ الآن في المجتمعات الغربية، وبدأ هذا الفيروس ينتشر عندنا حتى في مجتمعاتنا العربية ومع الأسف نقولها الإسلامية، قضية الشذوذ الجنسي بين الطلبة في المدارس، بين الطالبات في المدارس، في المجتمعات، في المجمعات، أصبحت لهم أندية الآن في مجتمعاتنا، نتكلم ولا أتكلم في المجتمعات الغربية، صارت لهم أندية، صارت لهم مجلات، صارت لهم منتجات، لهم مواقع إلكترونية خاصة، كل هذا لدعم هذا الاتجاه في العالم، حتى يتحول هذا العالم من انحراف فردي إلى انحراف مجتمعي وانحراف سلوكي عظيم. لوط عليه السلام لم يستطع أن يدعم زوجته ويشجعها على الدخول في الإيمان، عرض عليها الإسلام وعرض عليها الإيمان لكن لم يستطع، ولذلك الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإذا لوط عليه السلام لم يستطع أن يدخل الإيمان في قلب زوجته، ولعل هذه لفتة عظيمة جدا، لو ابتلي أحد الناس بهذا المرض وهو الشذوذ أن يتعامل معه بحكمة ويتعامل معه بالروية حتى يعالج هذه المشكلة وهذا المرض.
في إحصائية أن أكثر حالات القتل في أمريكا تتم بين الشواذ، وتتم من يعني شاذ يقتل رفيقه أو شاذة تقتل رفيقها. وهناك دراسة يعني نشرها واحد اسمه جوزيف فرانك جوزيف سنة 2003، يعني عنوانها Homosexuality and the Clergy، الشذوذ الجنسي ورجال الدين المسيحي، يعني مصيبة كبيرة. ويقول في العنوان everyone should know these statistics on homosexuals، كل إنسان عليه أن يعرف هذه الإحصائيات عن الشواذ جنسيا، لأن طبعا مخالفة للفطرة أيضا أن يحبس عدد من الناس في الأديرة وفي المعابد ويؤمروا بألا يتزوجون، فينتشر هذه الأمراض بينهم بشكل رهيب، سواء بين الرهبان أو بين الراهبات. ويقول الرجل يعني أن هذه الدراسة منشورة عن منظمة اسمها International Organization of Heterosexual Rights، يعني المنظمة الدولية للمحافظة على حقوق الاختلاف في الجنس، يعني منظمة عالمية شعرت بهذا الخطر فتنشر مثل هذه الدراسات. يقول الرجل أن طبعا نقص التعداد بيضعف الإنتاج الاقتصادي ويدمر اقتصاد المجتمعات، وأغلب المجتمعات الغربية الآن تعاني فعلا من زيادة عدد الشيوخ ونقص عدد الشباب. زيادة كبار السن في المجتمع بيكلف الدولة تكاليف باهظة، معاشات بدون إنتاج، فيؤدي أيضا إلى تدهور الاقتصاد. ارتفاع معدلات العنف والجريمة. يقول هذا فرانك جوزيف، هذا يقول أن نسبة قتل النساء بين الشاذات بعضهن في بعضهن تبلغ نسبة القتل العادي 352 مرة.
لماذا نحن ضد الشذوذ؟ ولماذا نحن نرفض الشذوذ؟ ولماذا لما جاء القرآن وعرض قصة لوط عليه السلام وأشد عقوبة من عقوبات الأمم جاءت لقوم لوط عليه السلام، لما نزل جبريل عليه السلام وأخذ القرية كلها بجناحه ثم صعد إلى السماء ثم كب هذه القرية وانقلبت رأسا على عقب كما نشاهد نحن اليوم، حتى اسمها ميت كما تسمى اليوم البحر الميت. هذا مكان عذاب عظيم لمجتمع كله انحرف نحو الشذوذ. إذن نحن لماذا نرفض الشذوذ؟ لأنه خلاف الفطرة. رب العالمين لما خلق الكون خلق على نظام الزوجية، ليل نهار، رجل امرأة، سالب موجب. نظام الزوجية هذا سائر في كل الكون، بل حتى النباتات ليس بينها شذوذ، الحيوانات ليس فيها شذوذ، فقط في معشر البشر. يعني والله شيء يدمي القلب. هناك نكتة طرفة في بريطانيا تجسد هذا القول وهذا الواقع الذي يعيشونه. يقال أن هناك رجل كبير في السن وهو بريطاني، واتخذ قرار أن يهاجر من بريطانيا، فاجتمع جيرانه وأصحابه حوله، قالوا له يا فلان أنت بعد ما قضيت عمرك كله في بريطانيا الآن تهاجر؟ قال لهم شوفوا، كنت من زمان كنت أشاهد الشاذين في بريطانيا وكان القانون يعاقبهم، واليوم أنا أعيش في زمن القانون أصبح يحترم الشاذين ويعطيهم حقوقهم، أنا أريد أن أهاجر من بريطانيا قبل أن يكون الشذوذ إجباريا بحكم القانون. نكتة تقال في بريطانيا لكنها بالفعل هي تجسد للواقع الذي يعيشه نحن اليوم. يعني الإنسان لما لا يعيش كما أمره الله بالفطرة السوية لا شك أن ستكون هناك انتكاسة، ومن الانتكاسة أن يقتدي بعمل قوم لوط.
أي خروج عن الفطرة يستوجب العقاب الإلهي في الدنيا قبل الآخرة، كما أن الشذوذ في العلاقات الجنسية يؤدي إلى كثير من الأمراض المهلكة وإلى تدمير الاقتصاد وإلى اختلال المجتمع، ويؤدي إلى طبعا انحطاط بالإنسانية الإنسان. إن نرى كذلك أن التحريم ليس فقط في عملية العلاقات الجنسية، التحريم جاء في كثير من الصور التي يخرج فيها الإنسان عن الفطرة الربانية. فكما حرم ربنا تبارك وتعالى الشذوذ الجنسي وأمر بإقامة الأسرة القائمة على الرجل والمرأة، حرم كثير من المطعومات وحرم كثير من المشروبات، فحرم الخمر وحرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر عليه اسم الله والمتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل سبع. وكل أمر من هذه الأمور التحريمية له علته المنطقية العلمية السليمة التي تبرر لنا لماذا حرم ربنا تبارك وتعالى مثل هذه السلوكيات. طبعا من الأمور التي اتخذها الغرب وسيلة من وسائل إعلان التمرد على الإسلام إشاعة أكل لحم الخنزير، ويدعون أن إذا كان الخنزير في حياته البرية يعني حيوان رمام يأكل النفايات ويأكل القاذورات ويمتلئ جسده بمسببات الأمراض، فإن الخنزير الآن يربى في مزارع خاصة يعني هذه المزارع تكفل له ألا يأكل من هذه النفايات فينتفي عنه ما كان سببا للأمراض. ولكن أنا لي يعني نظرة خاصة في موضوع تحريم أكل الخنزير. أقول أن الله سبحانه وتعالى قسم الأحياء على أساس من نمط الطعام، وحتى العلم الآن يعني علوم الحياة تقسم الأحياء على هذا الأساس. هناك أكلات للأعشاب سمى هيربيفورس، أكلات للحوم سمى كارنيفورس، أكلات للأعشاب واللحوم سمى أومنيفورس. الإنسان جعله ربنا تبارك وتعالى مهيئا لأكل الخضروات وأكل اللحوم، فهو من مجموعة الأومنيفورس. ومعروف علميا أن كل مجموعة لها نمط غذائي خاص تتواصل بينها الأمراض، يعني تكتمل دورة المرض بينها. فالحيوان الوحيد الذي يأكل اللحوم والأعشاب كما يأكل الإنسان اللحوم والأعشاب ويأكله الإنسان هو الخنزير. يعني نحن لا نعرف حيوانا آخر يأكل اللحوم والأعشاب يأكله الإنسان يعني غير الخنزير. فدورة الأمراض بين الإنسان والخنزير تكتمل اكتمالا هائلا، ويكون الخنزير مهما رعي في نظافة مأكله ومسكنه وحياته أنه وسيلة من وسائل اكتمال دورة الفيروسات، اكتمال دورة الميكروبات، اكتمال دورة الفطريات بين الإنسان والخنزير. واكتمال هذه الدورة تجعل الخنزير سببا دائما لأمراض الإنسان. والغرب يقولون يعني you are what you eat، أنت يعني يشكلك ما تأكله، يعني يصبغك بصبغته ما تأكله. فالحقيقة يعني أكل الخنزير يعني يؤدي إلى كثير من ليس فقط الأمراض التي تصيب الإنسان، كثير من فقد الإنسان للعديد من الصفات التي كرمه بها ربنا تبارك وتعالى، ومنها الحمية والغيرة، ومنها الحرص على النسل، ومنها الاعتزاز بكرامة الإنسان وبطهارة الإنسان وبكماله كمخلوق لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك وجدت أن أستاذا في إحدى كلية الطب في الدنمارك أسلم بآيات تحريم الخنزير على في الإسلام على الإنسان، وقال لي أننا يعني ثبت بالتحليل أن دهن الخنزير لا يمكن لمعدة الإنسان أو لكبده أن تهضمه، يبقى في جسم الإنسان دهن خنزير وهو يعني يظل يتراكم في جسد الإنسان حتى يفقده كثيرا من صفاته الإنسانية، وكان سبب تحريم الخنزير مبررا لقبوله للإسلام دينا.
كنت أقرأ خبر منذ يومين عن زواج قسيسين، وهذا الخبر في الصحافة عنوان بالزواج المثلي الكنسي. طبعا أصبحت ضجة، هذا الزواج حدث في إيطاليا وأصبحت ضجة كبيرة في إيطاليا. كيف أن قساوسة اثنين أولا الجريمة الأولى أنهم تزوجوا، والجريمة الثانية أنها مثلية، يعني جريمتين في هذا الزواج، وهذا حقيقة خلاف للفطرة. الآن من يتابع ويراقب الأخبار، يعني ما يمر أسبوع إلا ونقرأ خبر في الزواج الذي يسمونه مثلي، وإنما هو زواج للشاذين جنسيا. أتأمل أحيانا هذا الزواج كيف يحقق مفهوم الخلافة في الأرض، وهذا ما نتميز به نحن كمسلمين. إحنا الأسرة عندنا هي تحقق مفهوم الخلافة في الأرض، ولذلك الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام لماذا ولم يخلقه عبث أصلا، هو خلقه من أجل الخلافة. يعني أزمة كبيرة في الصين حصلت بعد حدوث الزلزال بسبب أن الحكومة الصينية أصدرت قانون بأن أي أسرة صينية لا تنجب إلا طفل واحد، ولذلك كثر عدد التوأم في الصين، أكثر دولة فيها توأم هي في الصين. لماذا؟ هروبا من هذا القانون، لأن القانون هذا خلاف للفطرة، فيأخذون المواد المخصبة حتى يكون الإنجاب توأم اثنين وثلاث وأربع. إذن كلما نحن خالفنا الفطرة كلما جاءت ردة الفعل عكسية، يأتون قساوسة اثنين ويتزوجون بل ويعنونون لهذا الزواج بأنه زواج مثلي. في يوم من الأيام كنت في إحدى دول أوروبا، كنت في ألمانيا، فأحد الشباب قال لي: أبو محمد أبي أسمعك مقطع من أغنية. قلت له: تفضل. فسمعني المقطع، قال لي: طبعا أكيد أنت ما فهمت الكلمات. قلت له: لا والله أنا ما أعرف ألماني ولا فهمت ألماني. قال لي: تعرف شنو الكلمات تقول؟ قلت له: لا. قال: هذه كلمات تشجع للشواذ وتشجع للزواج من الشذوذ وترغب في زواج الشذوذ والزواج المثلي. تصوروا، فأصبح الآن القضية كأنها بضاعة تسوق حتى من خلال الغناء. فإذا عندما جاء القرآن من 1400 سنة ولفت النظر لهذا الموضوع، لا شك أن فيه إعجاز عظيم جدا، بخلاف المفاسد الصحية والطبية، إلا أن هناك مفاسد اجتماعية ومفاسد تربوية ومفاسد سلوكية. Do-do-do-do-do.